بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، من روائع حضارتنا في زمن القزامة الذي يعيشه الكثيرون، وللأسف ممن ينتسب للإسلام، تأتي هذه المحاضرات من روائع حضارتنا إلى الذين يستحيون من إعلان مبادئ ومعالم وأحكام الإسلام، إلى الذين يجهلون تاريخ الإسلام وصفحات حضارته الوضيئة، إلى الذين انبهروا بالحضارة الغربية فراحوا يتغنون بمحاسنها، إلى الذين يسخرون ويهزؤون ممن يبشرون الناس بأن المستقبل للإسلام، وأن شمس الحضارة الغربية قد آذنت بمغيب وأوشكت على الأفول إلى كل مسلم، بل إلى كل إنسان وإلى كل عاقل منصف. هذه حضارتنا، وهذا قبس من روائعها نلقيه ونذكره بين يدي حضراتكم. أحبتي في الله، تناولنا في اللقاء الماضي مقدمة المؤلف رحمه الله الدكتور مصطفى السباعي، والليلة نتناول شيئا مما ورد في كتابه القيم من روائع حضارتنا، يتحدث فيه عن خصائص حضارة الإسلام، خصائص الحضارة الإسلامية وأثر الحضارة الإسلامية في التاريخ. يقول: قصة الحضارة تبدأ منذ عرف الإنسان، قصة الحضارة تبدأ منذ عرف الإنسان، وهي حلقة متصلة تسلمها الأمة المتحضرة إلى من بعدها، ولا تختص بأرض ولا عرق، وإنما تنشأ من عدة عوامل يذكرها العلماء ستأتي بعد قليل، وتكاد لا تخلو أمة من تسجيل بعض الصفحات في تاريخ الحضارة، غير أن ما تمتاز به حضارة عن حضارة إنما هو قوة الأسس التي تقوم عليها، والتأثير الكبير الذي يكون لها، والخير العميم الذي يصيب الإنسانية من قيامها. وكلما كانت الحضارة عالمية في رسالتها، إنسانية في نزعتها، خلقية في اتجاهاتها، واقعية في مبادئها، كانت أخلد في التاريخ وأبقى على الزمن وأجدر بالتكريم. ما الحضارة وما تعريفها؟ يعرف بعض الكاتبين الحضارة فيقول: هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي. هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي، يقول الدكتور مصطفى. وتتألف الحضارة من العناصر الأربعة الرئيسية: الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون، ولاضطراد الحضارة وتقدمها عوامل متعددة من جغرافية واقتصادية ونفسية كالدين واللغة والتربية، ولانهيارها، يعني انهيار الحضارة، عوامل هي عكس تلك العوامل التي تؤدي إلى قيامها وتطورها، ومن أهمها الانحلال الخلقي والفكري واضطراب القوانين والأنظمة وشيوع الظلم والفقر وانتشار التشاؤم أو اللامبالاة وفقدان الموجهين الأكفاء والزعماء المخلصين. يقول: حضارتنا حلقة من سلسلة الحضارات الإنسانية، سبقتها حضارات وستتبعها حضارات، وقد كان لقيام حضارتنا عوامل ولانهيارها أسباب، ليست هي مما تعنيه هذه السلسلة من أحاديثنا، وإنما نريد قبل أن نبدأ الحديث عن روائع هذه الحضارة أن نتحدث عن دورها الخطير في تاريخ التقدم الإنساني، ومدى ما قدمته في ميدان العقيدة والعلم والخلق والحكم والفن والأدب من أياد خالدة على الإنسانية في مختلف شعوبها وأقطارها. يقول: إن أبرز ما يلفت نظر الدارس لحضارتنا أنها تميزت بالخصائص التالية، وانتبهوا لهذه الخصائص. الذي يميز حضارتنا الإسلامية عن غيرها من الحضارات ماذا؟ يقول: تميزت حضارتنا بالخصائص التالية: الخصيصة الأولى أنها قامت على أساس الوحدانية المطلقة في العقيدة. حضارة الإسلام قامت على الوحدانية المطلقة في العقيدة، فهي أول حضارة تنادي بالإله الواحد الذي لا شريك له في حكمه وملكه، هو وحده الذي يعبد، هو وحده الذي يقصد، إياك نعبد وإياك نستعين، هو الذي يعز ويذل ويعطي ويمنع، وما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو تحت قدرته. يقول: هذا السمو في فهم الوحدانية كان له أثر كبير في رفع مستوى الإنسان وتحرير الجماهير من طغيان الملوك والأشراف والأقوياء ورجال الدين. يقول: وأثر في تصحيح العلاقة بين الحاكمين والمحكومين وتوجيه الأنظار إلى الله وحده وهو خالق الخلق ورب العالمين. كما كان لهذه العقيدة أثر كبير في الحضارة الإسلامية تكاد تتميز به عن كل الحضارات السابقة واللاحقة، ومن ذلك خلوها، خلو الحضارة بتاعتنا عن الإسلامية من إيه؟ من مظاهر الوثنية. زي إيه حد يقول؟ الله ينور عليك. خلوها من مظاهر الوثنية وآدابها وفلسفتها في العقيدة والحكم والفن والشعر والأدب. يقول: وهذا هو سر إعراض الحضارة الإسلامية عن ترجمة الإلياذة وروائع الأدب اليوناني الوثني، وهو سر تقصير الحضارة الإسلامية. خلي بالك يقول تقصير الحضارة، وده لفظ مقصود لأننا نفتخر بذلك لأن فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. هو سر تقصير الحضارة الإسلامية في فنون النحت والتصوير، مع تبريزها في فنون النقش والحفر وزخرفة البناء. تلاقي زخارف يقولوا عليها زخارف إسلامية كتيرة جدا ومتقدمة جدا ومتطورة، وتيجي في المقابل تبص طب فين التماثيل اللي المسلمين عملوها، فين التصوير اللي هم أنتجوها، ما تلاقيش. ليه؟ لأن ده دين، لأن الله عز وجل حرم صنع الأصنام والتماثيل، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير، تصوير ما فيه روح، سواء ما كان برسم اليد أو ما كان بالنحت وغير ذلك. يقول: إن الإسلام الذي أعلن الحرب على الوثنية ومظاهرها لم يسمح لحضارته أن تقوم فيها مظاهر الوثنية وبقاياها المستمرة أو المستمدة من أقدم عصور التاريخ كتماثيل العظماء والصالحين والأنبياء والفاتحين. وإلا ما تلاقيش مثلا تمثال للرسول صلى الله عليه وسلم، ما تلاقيش تمثال لسيدنا عمر ولا أبو بكر ولا حتى صلاح الدين ولا غيرهم، لأن حضارتنا تقوم على أسس دينية. من أعظم هذه الأسس أنها تقوم على الوحدانية المطلقة في العقيدة. يقول: وقد كانت التماثيل من أبرز مظاهر الحضارات القديمة والحضارات الحديثة والحضارة الحديثة، لأن واحدة منها لم تذهب في عقيدة الوحدانية إلى المدى الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية. يقول: هذه الوحدة في العقيدة تطبع كل الأسس والنظم التي جاءت بها حضارتنا. يعني هذه الوحدانية في العقيدة لها أثر على سائر أسس ونظم الحضارة الإسلامية. فهنالك الوحدة في الرسالة، ما عندناش رسولين، هو رسول واحد، والوحدة في التشريع، شريعة واحدة، الوحدة في الأهداف العامة، والوحدة في الكيان الإنساني العام، والوحدة في وسائل المعيشة وطراز التفكير. حتى إن الباحثين في الفنون الإسلامية قد لاحظوا وحدة الأسلوب والذوق في أنواعها المختلفة. يضرب لذلك مثلا فيقول: فقطعة من العاج الأندلسي، وأخرى من النسيج المصري، وثالثة من الخزف الشامي، كل هذه تبدو رغم تنوع أشكالها وزخرفتها ذات أسلوب واحد وطابع واحد. أما ثاني خصائص حضارتنا فهي أنها إنسانية النزعة والهدف، عالمية الأفق والرسالة. حضارتنا حضارة إنسانية وليست حضارة مادية كما هو الحال في حضارة الغرب. يقول: فالقرآن الذي أعلن وحدة النوع الإنساني رغم تنوع أعرافه ومنابته ومواطنه في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول: القرآن حين أعلن هذه الوحدة الإنسانية العالمية على صعيد الحق والخير والكرامة جعل حضارته عقدا تنتظم فيه جميع العبقريات للشعوب والأمم التي خفقت فوقها راية الفتوحات الإسلامية. بمعنى أن الإسلام حينما يفتح الدول لا يفرض شيئا من الحجر على أبناء هذه الدول في مشاركتهم في صنع الحضارة حتى وإن كانوا على غير دين الإسلام، طالما التزموا بضوابط الدين في ذلك لا مانع من أن تستغل هذه العبقريات في خدمة الأمم وفي خدمة الشعوب. ولا يعني هذا أن الإسلام يسوي بين الناس في ناحية المعتقد أبدا، فالمسلم لا أحد يساويه، لأن الله عز وجل قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ المسلمون هم الأمة الوحيدة التي تدخل الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سواهم من الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كفار، إن ماتوا على ذلك مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. بأي إنسان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به فهو من أهل النار. يقول: ولذا كانت كل حضارة تستطيع أن تفاخر بالعباقرة من أبناء جنس واحد وأمة واحدة إلا الحضارة الإسلامية، فإنها تفاخر بالعباقرة الذين أقاموا صرحها من جميع الأمم والشعوب. يقول: فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والخليل وسيبويه والكندي والغزالي وابن رشد وأمثالهم ممن اختلفت أصولهم وتباينت أوطانهم ليسوا إلا عباقرة قدمت فيهم الحضارة الإسلامية إلى الإنسانية أروع نتاج الفكر الإنساني السليم. وهذا أوضح به المصنف رحمه الله غرضه في هذا الكلام، أن الحضارة الإسلامية لا تقدس الجنس العربي وأنه أفضل الشعوب وأفضل الأمم وأنه السيد ومن سواه فهم عبيد، هذا ليس عندنا في دين الإسلام. ولذلك ظهر مسلمون عباقرة أئمة وعلماء وتقدموا وتفوقوا أحيانا على بعض من هم أصولهم عربية، ولذلك تجد البخاري مثلا والترمذي وغيره من الأئمة ليسوا من الجنس العربي في الأصل وليسوا من البلاد العربية، ومع ذلك رفعوا على كثير من العرب مقاما عظيما بفضل ما عندهم من التقوى والعمل الصالح والإسهام في صنع هذه الحضارة المباركة. يقول: وثالث خصائص حضارتنا أنها جعلت للمبادئ الأخلاقية المحل الأول في كل نظمها ومختلف ميادين نشاطها. حضارتنا حضارة أخلاقية جعلت للأخلاق المحل الأول في نظمها وميادين نشاطها، فهي لم تتخلى عن هذه المبادئ قط، ولم تجعلها وسيلة لمنفعة دولة أو جماعة أو أفراد. ففي الحكم وفي العلم وفي التشريع وفي الحرب وفي السلم وفي الاقتصاد وفي الأسرة روعيت المبادئ الأخلاقية تشريعا وتطبيقا، وبلغت في ذلك شأوا ساميا بعيدا لم تبلغه حضارة في القديم والحديث. ولقد تركت الحضارة الإسلامية في ذلك آثارا تستحق الإعجاب وتجعلها وحدها من بين الحضارات التي كفلت سعادة الإنسانية سعادة خالصة لا يشوبها شقاء بفضل الله تعالى. فليست الغاية تبرر الوسيلة عندنا، وإنما لابد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة التي تؤدي إليها مشروعة أيضا. ورابع هذه الخصائص أنها تؤمن بالعلم في أصدق أصوله وترتكز على العقيدة في أصفى مبادئها، فهي خاطبت العقل والقلب معا، أثارت العاطفة والفكرة في وقت واحد، وهي ميزة لم تشاركها فيها حضارة في التاريخ. وسر العجب في هذه الخاصة من خصائص حضارتنا أنها استطاعت أن تنشئ نظاما للدولة قائما على مبادئ الحق والعدالة مرتكزا إلى الدين والعقيدة، دون أن يقيم الدين عائقا ما دون رقي الدولة واضطراد الحضارة، بل كان الدين من أكبر عوامل الرقي فيها. هذا إذا ما قارنا حضارتنا الإسلامية بالحضارة الغربية. هم كيف بدأوا؟ بدأوا بنبذ الدين كما سمعنا في الدرس الماضي، وأقاموا حربا وثورة على الدين، تخلصوا من سلطان الدين ليتقدموا ويتطوروا. لماذا؟ لأن الدين عندهم كان يحارب العلم، أما نحن فالدين يشجع العلم ويدعو إلى الاهتمام به. ولذلك يقول: فمن بين جدران المساجد في بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة والزيتونة انطلقت أشعة العلم إلى أنحاء الدنيا قاطبة. إن الحضارة الإسلامية هي الوحيدة التي لم يفصل فيها الدين عن الدولة، مع نجاتها من كل مآسي المزج بينهما كما عرفته أوروبا في القرون الوسطى. كلام مهم جدا، يعني هو بيقول حضارتنا ما فصلتش الدين عن الدولة. وممكن واحد يقولك طب يعني الدين والدولة حاجة واحدة، يبقى فيه تحكمات زي اللي كانت موجودة في أوروبا؟ فيقولك لا، إن الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة التي لم يفصل فيها الدين عن الدولة، مع نجاتها من كل مآسي المزج بينهما كما عرفته إيه؟ أوروبا في القرون الوسطى. لقد كان رئيس الدولة خليفة وأميرا للمؤمنين، ولكن الحكم عنده للحق والتشريع للمختصين فيه، ولكل فئة من العلماء اختصاصهم، والجميع يتساوون أمام القانون، أمام الشريعة، والتفاضل بالتقوى والخدمة العامة للناس. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. وخير الناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. هذا هو الدين الذي قامت عليه حضارتنا، ليس فيه امتياز لرئيس ولا لرجل دين ولا لشريف ولا لغني، إنما التفاضل بالتقوى والعمل الصالح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم، لا يؤله ولا يرفع فوق منزلته صلى الله عليه وسلم. يقول: وآخر ما نذكره من خصائص حضارتنا هذا التسامح الديني العجيب الذي لم تعرفه حضارة مثلها قامت على الدين. إن الذي لا يؤمن بدين ولا بإله ولا يقول إن الذي لا يؤمن بدين ولا بإله لا يبدو عجيبا إذا نظر إلى الأديان كلها على حد سواء، وإذا عمل أتباعها بالقسطاس المستقيم. عايز يقول لك الإنسان اللي ما عندوش دين ولا عقيدة لما يبص للأديان كلها حاجة واحدة، ما في فرقش، في ناس كتير كده. يقول: ولكن صاحب الدين الذي يؤمن بأن دينه حق وأن عقيدته أقوم العقائد وأصحها، ثم يتاح له أن يحمل السيف ويفتح المدن ويستولي على الحكم ويجلس على منصة القضاء، يبقى إيه بقى فعله في الناس؟ كتير من الناس لما يصل إلى هذه الأماكن يجور ويظلم وينحرف. يقول: إن الذي أنت صاحب دين تعتقد أن هذا الدين هو الدين الحق، لما تحكم الناس وتسيطر على الناس ماذا تفعل فيهم؟ يقول: إن لكن صاحب الدين الذي يؤمن بأن دينه حق وأن عقيدته أقوم العقائد وأصحها، ثم يتاح له أن يحمل السيف ويفتح المدن ويستولي على الحكم ويجلس على منصة القضاء، ثم لا يحمله إيمانه بدينه واعتزازه بعقيدته على أن يجور في الحكم أو ينحرف عن سنن العدالة أو يحمل الناس على اتباع دينه، يعني الإكراه، يعني إن رجلا مثل هذا لعجيب أن يكون في التاريخ. فكيف إذا وجد في التاريخ حضارة قامت على الدين وشادت قواعدها على مبادئه، ثم هي من أشد ما عرف التاريخ تسامحا وعدالة ورحمة وإنسانية؟ يعني قارن بين الكفار إذا تسلطوا والمسلمين إذا تسلطوا. لما يبقى إنسان في دولة الغالبية فيها مثلا للكفار نصارى أو يهود أو غير ذلك، ماذا يفعلون في الأقليات؟ إكراه، إجبار، يعني إما أن يدخل في دينهم ويعتقد معتقدهم، وإما كان التعذيب والتشريد والتقتيل في كثير من الأحيان. حتى في ظل ديمقراطيتهم المعاصرة يلزمون الشعوب الأخرى والأقليات ببعض مبادئهم، كما مثلا منع النقاب مثلا في فرنسا أو غير ذلك، مع أنها بلاد الحرية. أما المسلمون إذا حكموا وإذا تسلطوا فترى العدل وترى الرحمة وترى التسامح، ولا يكره أحد أن يترك دينه ويدخل في دين الإسلام، بل إذا أراد ذلك تبذل له الأدلة والحجج وهو يقرر ما يشاء. لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يقول: وحسبنا أن نعرف أن حضارتنا تنفرد في التاريخ بأن الذي أقامها دين واحد ولكنها، والجملة دي جميلة جدا، أن الذي أقامها دين واحد ولكنها كانت للأديان جميعا. الذي أقامها دين واحد رحمك الله لكنها كانت للأديان جميعا، يعني من يريد أن يعيش في ظلال الحكومة الإسلامية والبلاد الإسلامية لا يطرد ولا يجبر على أن يترك دينه، وربما يسهم في بناء الحضارة بقدر ما يبيح ويتيح له الإسلام. يقول: هذه بعض خصائص حضارتنا وميزاتها في تاريخ الحضارات، ولقد كانت بذلك محل إعجاب العالم ومهوى أفئدة الأحرار والأذكياء من كل جنس ودين، يوم كانت قوية تتحكم وتوجه وتهذب وتعلم، فلما انهارت وقامت من بعدها حضارة أخرى اختلفت الأنظار في تقدير قيمة حضارتنا، فمن مزر بها ومن معجب ومن متحدث عن فضائلها ومن مبالغ في الانتقاص منها. هكذا تختلف أنظار الباحثين الغربيين اليوم في حضارتنا، وما كانوا ليفعلوا ذلك لولا أنهم هم الأقوياء الذين يمسكون بدفة الحضارة اليوم. هم عملوا كذا ليه؟ لأنهم دلوقتي متسلطين، هم الأقوياء. يقول: وأن الذين يحكم عليهم وعلى حضارتهم هم الضعفاء الذين تتطلع أبصار الأقوياء إلى استلاب خيراتهم وحكم بلادهم بشراه وجشع، ولعله هو موقف القوي من الضعيف يزري به وينتقص قدره. كذلك فعل الأقوياء في كل عصور التاريخ إلا نحن، يعني أي حضارة تنتصر على أخرى تجد هذه المظاهر، إلا نحن يوم كنا أقوياء فقد أنصفنا الناس قويهم وضعيفهم، وعرفنا الفضل لأهله شريفهم وغربي شرقيهم وغربيهم، ومن مثلنا في التاريخ؟ عدالة حكم ونزاهة قصد واستقامة ضمير. يقول: ومن المؤسف أننا لم ننتبه تماما لعصبية الأقوياء ضدنا وجورهم في الحكم على حضارتنا، وكثير منهم إما متعصب لدين أعمت العصبية بصره عن رؤية الحق، أو متعصب لقومية حمله كبرياء القومية على ألا يعترف لغير أمته بالفضل. ولكن ما عذرنا نحن في تأثرنا بآرائهم في حضارتنا؟ كلام مهم جدا. يعني هم دول متعصبين لحضارتهم ولدينهم، ماشي، ده شيء طبيعي، لكن انت كمسلم ايه عذرك في ان انت تتأثر بآرائهم في حضارتك؟ ما عذرنا نحن في تأثرنا بآرائهم في حضارتنا؟ فيما يزري بعض الناس من أبناء أمتنا بهذه الحضارة التي ركعت الدنيا أمام قدميها بضعة قرون، لماذا هذا الانهزام الذي وجد فعلا عند بعض المسلمين؟ الله المستعان. ثم يتكلم في العنصر الثاني عن آثار حضارتنا في التاريخ بعد أن بين بعض الخصائص البارزة لهذه الحضارة، وذكر أن الحضارات إنما تخلد بمقدار ما تقدمه في تاريخ الإنسانية من آثار خالدة في مختلف النواحي. يقول: نستطيع أن نجمل الآثار الخالدة لحضارتنا في ميادين خمسة رئيسية. أولها في ميدان العقيدة والدين، فقد كان لمبادئ الحضارة الإسلامية أثر كبير في حركات الإصلاح الدينية التي قامت في أوروبا منذ القرن السابع عشر حتى عصر النهضة الحديثة. فالإسلام الذي أعلن وحدة الله وانفراده بالسلطان وتنزيهه عن التجسيم والظلم والنقص إلى غير ذلك، كما أعلن استقلال الإنسان في عبادته وصلته مع الله وفهمه لشرائعه دون وساطة رجال الدين، كان عاملا كبيرا في تفتح أذهان الشعوب إلى هذه المبادئ القوية الرائعة. وقد كانت الشعوب يومئذ ترصف في أغلال من الخصام المذهبي العنيف والخضوع لسلطان رجال الدين على أفكارهم وآرائهم وأموالهم وأبدانهم، فمن الطبيعي وقد وصلت فتوحاته في الشرق والغرب إلى ما وصلت إليه أن تتأثر الأمم المجاورة له بمبادئه في العقيدة قبل كل شيء. هيضرب مثل دلوقتي. يقول: وهذا ما حدث فعلا، إذ قام في القرن السابع الميلادي في الغربيين من ينكر عبادة الصور، ثم قام بعدهم من ينكر الوساطة بين الله وعباده، ويدعو إلى الاستقلال في فهم الكتب المقدسة بعيدا عن سلطان رجال الدين ومراقبتهم. يعني عايز يقول لك إن دعوة الإسلام وحضارة الإسلام كان لها أثر في ميدان العقيدة والدين على غيرنا من الأديان. يعني عند النصارى مثلا سلطان الكنيسة وسلطان رجال الدين والتحكم في الناس بغير وجه حق. حضارة الإسلام لما انتشرت هم أنفسهم تعلموا هذه المبادئ وهذه السماحة من الحضارة الإسلامية، حتى جاء بعض الغربيين من النصارى وغيرهم ينكر عبادة الصور، ومعروف انتشار عبادة الصور عند النصارى، وقام بعضهم ينكر الوساطة بين الله وعباده. انت اذنبت عايز تتوب تعمل ايه عندهم؟ تروح تعترف. فتبالك طب وانا ليه افضح نفسي؟ طب انا مني لله سبحانه وتعالى مباشرة، ليه الوساطة دي؟ بعض رجال الدين النصراني يعني قام ينكر هذه الوساطة، لماذا عندنا هذه في الدين؟ هو يقول ذلك يعني، ويدعو الى الاستقلال في فهم الكتب المقدسة بعيدا عن سلطان رجال الدين. يقول ويؤكد كثير من الباحثين أن لوثر في حركته الإصلاحية كان متأثرا بما قرأه للفلاسفة العرب والعلماء المسلمين من آراء في الدين والعقيدة والوحي. يقول وقد كانت الجامعات الأوروبية في عصره لا تزال تعتمد على كتب الفلاسفة المسلمين التي ترجمت منذ عهد بعيد إلى اللاتينية. ونستطيع أن نؤكد بأن حركة الفصل بين الدين والدولة التي أعلنت في الثورة الفرنسية كانت وليد الحركات الفكرية العنيفة التي سادت أوروبا 3 قرون أو أكثر، وكان لحضارتنا فضل في إيقاد جذوتها عن طريق الحروب الصليبية والأندلس. بس هم طبعا فهموا فهم خاطئ، فصلوا الدين عن الدولة، يعني حصل نوع من التفريط الإفراط في هذا الجانب. وإن كان الإسلام فيه من الحرية ما فيه، ولكن ليست حرية مطلقة وإنما مقيدة ومنضبطة بضوابط الشرع. يبقى كان لحضارتنا في ميدان العقيدة والدين أثر على الحضارات الأخرى. يقول أما في ميدان الفلسفة والعلوم، وده الأثر الثاني، يقول من طب ورياضيات وكيمياء وجغرافيا وفلك، فلقد أفاقت أوروبا على صوت علمائنا يدرسون هذه العلوم في مساجد إشبيلية وقرطبة وغرناطة اللي هي في الأندلس، وكان رواد الغربيين الأول إلى مدارسنا شديد الإعجاب والشغف بكل ما يستمعون إليه من هذه العلوم في جو من الحرية لا يعرفون له مثيلا في بلادهم. ففي الوقت الذي كان فيه علماؤنا يتحدثون في حلقاتهم العلمية ومؤلفاتهم عن دوران الأرض وكرويتها وحركات الأفلاك والأجرام السماوية، كانت عقول الأوروبيين تمتلئ بالخرافات والأوهام عن هذه الحقائق كلها. يعني العلماء المسلمين يتكلمون عن كروية الأرض ودوران الأرض والأفلاك والأجرام وغير ذلك، الأوروبيين كانت عقولهم مليانة خرافات عن هذه الحقائق، وأي واحد منهم وأي عالم منهم يبدأ يخالف الحقائق دي ممكن يقتل، ممكن يحرق، ممكن يسجن بسبب سيطرة الكنيسة حتى على هذا الجانب المهم. يقول وغدت كتب علمائنا تدرس في الجامعات الغربية، يعني هم أخذوا كتب العرب وترجموها ودرسوها عندهم. يقول فقد ترجم كتاب القانون في الطب لابن سينا في القرن 12، وترجم كتاب الحاوي للرازي وهو أوسع وأضخم من القانون في نهاية القرن 13، وظل هذان الكتابان عمدة لتدريس الطب في الجامعات الأوروبية حتى القرن 16. تخيلوا يعني لحد القرن 16 والكتب بتاعتنا تدرس في الجامعات الأوروبية، ترجموها للغة بتاعتهم وبيدرسوها للطلاب. احنا جينا ننهض في الطب فقلنا عايزين نجيب العلم منين؟ من الجامعات الأوروبية، فصدروا لنا العلم باللغة بتاعتهم. فبدأت الدعوات تقول طب هو ينفع نترجم الطب للغة العرب تاني، اللغة العربية؟ طب ما هو أصلا كان إيه؟ ده يقول لك لا وما ينفعش، هو جاي كده ولازم ندرسه كده، شوف الانهزام، ما هم أصلا سارقين وواخدينه منين؟ من عندنا احنا وترجموه. شوف بيقول لك ظل هذان الكتابان عمدة لتدريس الطب في الجامعات الأوروبية حتى القرن 16. ويعترف كثير من الغربيين المنصفين بأننا كنا في القرون الوسطى أساتذة أوروبا مدة لا تقل عن 600 سنة، 600 سنة ومعتمدين على كتب العرب والمسلمين في جامعاته، والكلام ليهم مش لينا. وبعد ما نخلص الانتقاء من الكتاب ده في كتاب تاني مهم جدا مركز اكتر بقى في يعني اثر الاطباء المسلمين على حضارة اوروبا. يقول العلامة جوستاف لوبون، وده راجل مستشرق يعني مش هقول لك عالم مسلم هو اللي بيقول، يقول ظلت ترجمات كتب العرب لا سيما الكتب العلمية المصدر الوحيد تقريبا للتدريس في جامعات اوروبا 5 قرون أو 6 قرون. ويمكننا ان نقول ان تأثير العرب في بعض العلوم كعلم الطب مثلا دام الى ايامنا، فقد شرحت كتب ابن سينا في مومبليه في اواخر القرن الماضي، يعني قريب جدا، واضح. وايضا من ذلك مقولة سيديو عن الرازي وابن سينا بانهما سيطرا بكتبهما على مدارس الغرب زمنا طويلا، وعرف ابن سينا في اوروبا طبيبا فكان له على مدارسها سلطان مطلق مدة 6 قرون تقريبا، وترجم كتابه المشتمل على 5 أجزاء فطبع عدة مرات لعده أساسا للدراسات في جامعات فرنسا وإيطاليا، وذكر أمثلة أخرى ولكن أختصر حتى لا أطيل عليكم. أما في ميدان اللغة والأدب، هل الحضارة العربية الحضارة الإسلامية بلغتها العربية كان لها أثر على الحضارات الأخرى اللي هي مختلفة معها في الإيه؟ في اللغة، هل أثرت ولا انتوا رايكم ايه؟ دي سهله طبعا ممكن تشاركوا معايا فيها. هل الحضاره الاسلاميه اثرت على الحضارات الاخرى في اللغه وفي الادب؟ يعني مثلا فتحنا دوله اوروبيه ونشرنا فيها لغتنا، هل هم تخلوا عن اللغه بتاعتهم واهتموا باللغه بتاعتنا؟ طب استنى كده شوف الكلام العجيب. يقول تاثر الغربيون وخاصه شعراء الاسبان بالادب العربي تاثرا كبيرا، فقد دخل أدب الفروسية والحماسة والمجاز والتخيلات الراقية البديعة إلى الأدب الغربية عن طريق الأدب العربي في الأندلس على الخصوص. يقول الكاتب الأسباني المشهور أبانيز إن أوروبا لم تكن تعرف الفروسية ولا تدين بآدابها المرعية ولا نخوتها الحماسية قبل وفود العرب إلى الأندلس. يعني كانوا عبارة عن إيه؟ يعني ناس كده أجلاف عندهمش ولا فروسية ولا نخوة ولا حاجة. عرفوا الكلام ده لما سمعوا الأدب العربي. انتوا عارفين العرب عندهم إيه؟ حماسة وفروسية ونخوة وشجاعة. يقول لم تكن تعرف الفروسية قبل وفود العرب والحماسة إلى الأندلس وانتشار فرسانهم وأبطالهم في أقطار الجنوب. ويدلنا على مدى تأثر الأدباء الغربيين بالعربية في تلك العصور ما نقله لنا دوزي في كتابه عن الإسلام من رسالة ذلك الكاتب الأسباني الغارو الذي كان يأسى أشد الأسى لإهمال لغة اللاتين والإغريق والإقبال على لغة المسلمين. يعني هو كان بيتأسف جدا ويأسى إن قومه أهملوا الإيه؟ اللغة اللاتين والإغريق وأقبلوا على الإيه؟ اللغة المسلمين. فيقول إن أرباب الفطنة والتذوق سحرهم رنين الأدب العربي، إن أرباب الفطنة الأذكياء والتذوق سحرهم رنين الأدب العربي فاحتقروا اللاتينية وجعلوا يكتبون بلغة قاهريهم دون غيره لهم مين؟ المسلمين العرب. حاجة أشد بقى بس ركز معايا كده فيها. وساء ذلك معاصرا آخر كان على نصيب من النخوة الوطنية أوفى من نصيب معاصريه، يعني كان عنده انتماء للغة بتاعته وحضرته أكثر من الإيه؟ اللي كانوا معاه. يقول فأسف لذلك مر الأسف وكتب يقول إن إخواني المسيحيين يعجبون بشعر العرب وأقاصيصهم ويدرسون التصانيف التي كتبها الفلاسفة والفقهاء المسلمون ولا يفعلون ذلك لإدحاضها والرد عليها. يعني عايز يقول ياريتهم يعملوا كده عشان يبطلوها عشان يردوا عليها، لا يقول لك إيه، بل لاقتباس الأسلوب العربي الفصيح بيتعلموا من اللغة العربية. فأين اليوم من يقرأ التفاسير الدينية للتوراة والإنجيل؟ والفين مين اللي بيعمل كده؟ وأين اليوم من يقرأ الأناجيل وصحف الرسل والأنبياء؟ وأسفاه إن الجيل الناشئ من المسيحيين الأذكياء لا يحسنون أدبا ولا لغة غير الأدب العربي واللغة العربية، وإنهم لا يلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكبيرة بأغلى الأثمان ويترنمون في كل مكان بالثناء على الذخائر العربية، واضح، في حين يسمعون بالكتب المسيحية فيأنفون من الإصغاء إليها. يسمع أن في كتاب أو مؤلف مسيحي باللغة ما يرضاش محتجين بأنها شيء لا يستحق منهم مؤنة الالتفات، ما يستاهلش اللي أنا بس التفت أبص عليه. فيا للأسى، إن المسيحيين قد نسوا لغتهم، فلن تجد فيهم اليوم واحدا في كل ألف واحد في الألف يكتب بها خطابا إلى صديق. أما لغة العرب فما أكثر الذين يحسنون التعبير بها على أحسن أسلوب، وقد ينظمون بها شعرا يفوق شعر العرب أنفسهم في الأناقة وصحة الأداء. يقول لك من حرصهم على اللغة العربية أنه ممكن يعملوا بها شعر أحسن من إيه؟ من شعر العرب نفسه. وكذلك تأثرت القصة الأوروبية في نشأتها بما كان عند العرب من فنون القصص في القرون الوسطى، كالمقامات وأخبار الفروسية ومغامرات الفرسان في سبيل المجد والعشق وغير ذلك. وكان لألف ليلة وليلة، طبعا بغض النظر عن بعد ترجمتها إلى اللغات الأوروبية في القرن الثاني عشر، أثر كبير جدا في هذا المجال، حتى أنها طبعت منذ ذلك الحين حتى الآن أكثر من 300 طبعة في جميع لغات أوروبا. متخيلين؟ حتى لا يرى عدد من النقاد الأوروبيين أن رحلات جيلفر التي ألفها سويفت ورحلة روبنسون كروزو التي ألفها ديفو مدينة لألف ليلة وليلة ولرسالة حي بن يقظان الفيلسوف العربي ابن الطفيل، يعني استفادت منها ونقلت عنها كتير. ولا حاجة بنا إلى أن نذكر ما دخل اللغات الأوروبية على اختلافها من كلمات عربية في مختلف نواحي الحياة. عايز أقول لك ده مجال تاني بقى، إن هم خدوا فعلا كلمات من عندنا بنصها وحطوها في اللغة بتاعتهم. قال لك زي الإيه؟ يقول كالقطن، فعلا تلاقي كلمة الإنجليزي القطن في الإنجليزي إيه؟ صح كده؟ يقول والمسك، ها، والليمون وغير ذلك من الكلمات مما لا يحصى. يعني خدوا كلمات من عندنا بالفعل بنصها وترجموها للإيه؟ وبوتيتوز وطوماتوز وكده. يقول وحسبنا في هذا المقام قول للأستاذ مكيل، يقول كانت أوروبا مدينة، مدينة يعني إيه؟ مديونة بأدبها الروائي إلى بلاد العرب وإلى الشعوب العربية الساكنة في النجد العربي السوري، تدين بأكبر قسم أو بالدرجة الرئيسية لتلك القوى النشيطة التي جعلت القرون الوسطى الأوروبية مختلفة روحا وخيالا عن العالم الذي كان يخضع لروحه. المجال الرابع يقول في ميدان التشريع. طب احنا قلنا أثرت في ميدان العقيدة والدين، أثرت في ميدان الفلسفة والعلوم، الحضارة بتاعتنا أثرت في ميدان اللغة والأدب. طب الرابعة دي عجيبة، هل الحضارة بتاعتنا أثرت في التشريعات الأوروبية؟ عجيبة أوي. شوف هيقول ايه. يقول كان لاتصال الطلاب الغربيين بالمدارس الإسلامية في الأندلس وغيرها أثر كبير في نقل مجموعة، اسمع، من الأحكام الفقهية والتشريعية إلى لغاته. يعني سرقوا من عندنا ايه؟ أحكام فقهية وتشريعية. لسه هتسمع عجيب. ولم تكن أوروبا في ذلك الحين على نظام متقن ولا قوانين عادلة، حتى إذا كان عهد نابليون في مصر ترجم أشهر، يقول لك الحملة الفرنسية على مصر كانت جاية ليه؟ قولوا أسباب الحملة الفرنسية على مصر. قضاء على المماليك، قضاء على الإقطاع، مش كده؟ كذب، اضحكوا عليه، وهم في الأصل جايين عشان الحاجات دي، خد بالك؟ مش كده؟ فكر موسى حجر رشيد والكلام الخايب اللي بيقوله ده، وجايبين معاهم مطبعة ولا مطبعتين باين؟ صح كده؟ ليه؟ وجايبين مترجمين ليه؟ فبيقول لك لما كان عهد نابليون في مصر ترجم أشهر كتب الفقه المالكي إلى اللغة الفرنسية. تخيلوا الفقه المالكي الترجم للغة الفرنسية. يقول ومن أوائل هذه الكتب كتاب خليل، خليل اسم العالم اللي هو ألف الكتاب، وكتاب ده مشهور جدا وعليه مختصرات وشروح كتيرة جدا، الذي كان نواة القانون المدني الفرنسي. اضحك بقى أنت معايا في النقطة دي، هم خدوا الفقه المالكي ترجموا الحاجات دي وكونوا منها قانون فرنسي، روحنا احنا سايبين الشريعة بتاعتنا وجايبين قانون منين؟ من فرنسا. تيجي تقول للناس ده تطبيق الشريعة، يقول لك شريعة ايه؟ ما ينفعش. وازاي تقول لهم طب أسيادكم طبقوا خدوا القانون بتاعنا الفقه بتاعنا وعملوا عندهم قانون ودستور. شوف اللي بيحصل. يقول العلامة سيديو: والمذهب المالكي هو الذي يستوقف نظرنا على الخصوص. مذهب المالكي ليه؟ لما لنا من الصلات بعرب إفريقيا، لأن فرنسا كان محتلية إيه؟ احتلت كذا دولة في خد بالك في تونس وفي الجزائر وفي المغرب. يقول عشان كده أقولك المذهب، عشان المذهب المالكي كان منتشر في الدول دي. يقول: وعهدت الحكومة الفرنسية إلى الدكتور بيرون أن يترجم إلى الفرنسية كتاب المختصر في الفقه للخليل بن إسحاق بن يعقوب المتوفى سنة 1422 ميلادية، اللي هو كتاب مختصر خليل. فرنسا أمرت الرجل ده الدكتور ده أنه يترجم الكتاب ده عشان يستنبطوا منه القانون بتاعهم في فرنسا. انظر لأي مدى أثرت الحضارة الإسلامية فيهم. يقول خامسا، وهو الأثر الأخير، في مفهوم الدولة وعلاقة الشعب بالحكومة. يعني شوف العلاقة عندنا بين الخليفة أو بين الرئيس وبين الشعب، وشوف العلاقة عندهم بين الرئيس وبين الشعب. كان عندهم نظام الدولة الدينية كما تعلمون، اللي هو الحكم بالحق الإلهي، إن السلطان أو الأمير أو الحاكم يحكم باسم الله، يبقى يقتل ده، يضرب ده، يقطع ودانه، ويعمل أي حاجة عايز يعملها يعملها، مفيش أي حد لأنه إيه يعترض ولا يتكلم، ولا لأي حد عندهم سلطان في مراقبة الحاكم أو من أين لك هذا، واضح؟ أو مساءل، مفيش الكلام ده. كده بتبقى بتعترض على مين؟ على الإله. وده اللي بيخوفوا الناس بيه من بعد الثورة، يقول لك عايزين يعملوا دولة دينية في مصر، عايزين لأن منطبع في ذهن الناس الدولة الدينية اللي هي النموذج الإيه الأوروبي اللي كان فيه سيطرة الكنيسة. لكن احنا عندناش دولة دينية، احنا عندنا دولة إسلامية، دولة إسلامية الحاكم فيها كفرد من أفراد الشعب، لا يحكم من عند نفسه بل بشرع الله عز وجل، ويحاسب ويراقب ويعزل ويعين من قبل العلماء وأهل الحل والعقد كما هو معلوم. يقول في مفهوم الدولة وعلاقة الشعب بالحكومة: كان العالم القديم والوسيط ينكر على الشعب حقه في الإشراف على أعمال حكامه، كما يجعلون الصلة بينه وبين الحاكم صلة بين العبد وسيده، الشعب والحاكم زي العبد والإيه، فالحاكم هو السيد المطلق يتصرف بالشعب كما يشاء. وكانت المملكة اللي هي الدولة يعني تعتبر ملكا خاصا للملك، تورث عنه كما تورث بقية أمواله. يعني الدولة، وده موجود أثره إلى الآن في بعض الدول، أخذ بالك فلان ده هو الملك، يموت لابنه، أخذ بالك، أو لأخوه، مات أخوه أخو التاني، مات أخوه أخو التاني، خلص الإخوات يجيبوا ابن الأولاني، أخذ بالك، وبعد كده ابن التاني، وبعد كده وانت ماشي بقى كده بتاعتهم هي، يعني هم إيه التكية بتاعتهم اشتروها، بغض النظر بقى ده هل يصلح ولا لا يصلح. يعني ممكن يكون ده إنسان صالح وينفع فعلا الحكم ماشي، لكن الموضوع إن هو ده لازم ما تطلعش عن الأسرة دي ودي اللي تحكم بس، من أين لكم هذا؟ خدت بالك؟ وبقت الدول أكنها فعلا ميراث، زي واحد عنده بيت مات عياله إيه بالضبط كده، مات مبارك ولا ماشى مبارك، مين يورثنا؟ خدت بالك؟ والمغرب ما زالت كده، والأردن ما زالت كده، ومصر كانوا عايزين يطبقوا فيها نفس الايه الله المستعان. يقول: أما العلاقة بين الأمم المتحاربة فهي استباحة الغالب لكل ما في يد المغلوب وما في وطنه من مال وعرض وحرية وكرامة. يعني لو دولة بتحارب دولة وغلبت كل اللي في الدولة ده مباح، دولة المغلوبة عرض، كرامة، مال، حرية، كل شيء. ظل الأمر كذلك حتى قامت الحضارة الإسلامية تعلن فيما تعلن من مبادئها أن الشعب هو صاحب الحق في الإشراف على حكامه، مش الشعب بقى الغوغاء والسفهاء، لا، أولو الأمر اللي هم العلماء وأهل الفقه والدين وأهل الاختصاص أهل الحل والعقد الذين يختارون الحاكم ويتبعهم في ذلك الشعب، ولهم أيضا الحق في عزله. وأن هؤلاء ليسوا اللي هم الحكام ليسوا إلا أجراء يسهرون على مصالح الشعب وكرامته بأمانة ونزاهة. الإسلام بيقرر كده، الحاكم ده شغال عند مين؟ عندنا. ليه؟ أخذ بالك، يشرف على مصالح الشعب. يقول: وفي هذا يقع لأول مرة في التاريخ أن يحاسب فرد من أفراد الشعب حاكمه عما يلبس من أين جاء به، فلا يحكم عليه بالإعدام ولا يقاد إلى السجن ولا ينفى من الأرض. سبحان الله، يقول له منين ده جايبه لبسه، لبس بتاع جايبه منين، ما فيش بقى اركب، ما فيش ورا الشمس، ما في، لا ما هو يسأل. حتى دخل أبو مسلم الخولاني رحمه الله على معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان أعظم ملوك الإسلام رضي الله عنه، قال: السلام عليك أيها الأجير. شوف داخل على الخليفة: السلام عليك أيها الأجير. فهم الناس بنت، عارفين البطانة وبتاعه كده، انظروا، قالوا له: انظر بما تتكلم، انت فايق ولا شارب حاجة، ايه اللي بتقوله ده؟ فقال: السلام عليك أيها الأجير، كررها مرة ثانية. فهم الناس به فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية: اتركوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول. يعني مش يمسكوه، مش يحبسوه، ازاي قال الكلام؟ اخذ بالك، سبحان الله، أعلنت الحضارة الإسلامية هذا فيما أعلنته وطبقته بعد ذلك. الحاكم أجير للشعب، عليه ما على الأجير من حق الخدمة بإخلاص والنصح بأمانة. يقول: فما هي إلا نسمة الحرية أو نسمة الحرية والوعي تهب في الشعوب المجاورة للمجتمع الإسلامي فتتململ ثم تتحرك ثم تثور ثم تتحرر، وهذا ما وقع في أوروبا مع الإفراط كما ذكرنا. فلقد جاء الغربيون إلى بلاد الشام في الحروب الصليبية ورأوا في ممالك الخلافة الإسلامية أيضا الأندلسية أن الشعوب تراقب حكامها وأن الحكام لا تخضع لإشراف أحد غير شعبها، وقارن الملوك الغربيون بين تحرر ملوك العرب والمسلمين وبين خضوعهم هم لسلطان روما وتخويفهم بالحرمان والطرد بين ساعة وأخرى إذا لم يقدموا خضوعهم لملك روما الديني، فثاروا بعد رجوعهم إلى بلادهم حتى تحرروا، ثم ثارت شعوبهم عليهم حتى تحررت، وكانت الثورة الفرنسية بعد ذلك التي لم تعلن من المبادئ أكثر مما أعلنته حضارتنا قبل 12 قرنا. هذه أمور طبعا بلا شك في ضوابط معينة ربما يعني لا تفهم من هذا الكلام أو تفهم بعض المعاني فهما خاطئا، فلا بد من الرجوع في قضية اختيار الحكام والإشراف عليهم للمسائل الفقهية التي ذكرها العلماء كما في كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: وكان مما أعلنته حضارتنا في حروبها احترام العهود وصيانة العقائد وترك المعابد لأهلها وضمان حريات الناس وكرامتهم، فأثارت في الشعوب المغلوبة لحكمها روح العزة والكرامة ونبهت فيهم معاني الإنسانية الكريمة العزيزة. وكان في التاريخ لأول مرة أن يشكو والد مغلوب الحاكم الغالب إلى رئيس الدولة الأعلى من أن ولد الحاكم قد ضرب ولده الصغير خفقتين بالصوت على رأسه من غير حق، فيغضب رئيس الدولة ويحاسب ولد الحاكم ويقتص منه ويقرع الحاكم ويؤنبه ويقول له: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. لي القصة المعروفة، وفي إسنادها ما قال لما ضرب ولد أو ابن عمرو بن العاص بعض أبناء القبط من أهل مصر، واضح، فذهب هذا الرجل حتى المدينة، وصل المدينة وشكى لعمر، والعجيب أنه طالع من بلده من مصر ورايح للمدينة وعشان يشتكي والي مصر مفيش أي واحد يقول له أنت رايح فين ولا ما أنتش رايح ولا مش هتوصل، واخد بالك، ويوصل ويشتكي ويتبعت لإحضار، يبعث يعني من يحضر هذا الولد أو يحضر عمرو بن العاص ويقال له هذه العبارة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يقول: إن هذه روح جديدة تبعثها حضارتنا في الأفراد والشعوب، وقد كان هذا الوالد الذي شكى ضرب ولده كان قبل حكمنا وحضارتنا يعذب ويضرب ويسلب ماله ويضطهد في عقيدته، فلا يثور ولا يتألم ولا يحس بالعزة والكرامة. كان قبل كده يتضرب بالجزمة وإيه مسحش بقه، الرومان وغير الرومان، أخذ بالك، على ملته كمان. يقول: حتى أشرقت عليه شمس حضارتنا، حتى إذا أشرقت عليه شمس حضارتنا رفع صوته ليقول لأمير المؤمنين لو عمر أنا عائذ بك بالله وبك من الظلم، وما كان الظلم الذي اشتكاه سفك دم ولا انتهاك عرض ولا سلب دين ولا اغتصاب أرض، إنما كان ضربتين من ولد صغير لولده الصغير. بالضبط. يقول إن الغربيين اتصلوا بحضارتنا في القرون الوسطى عن طريق بلاد الشام وعن طريق الأندلس، وكانوا قبل اتصالهم بنا لا يعرفون ثورة ملك على رئيس دين ولا انتفاضة شعب على ملك، ولا يجدون أن من حقهم أن يحاسبوا حاكما أو ينصروا مظلوما، وكانوا حين يختلف بعضهم مع بعض في العقيدة والمذهب يذبح بعضهم بعضا كما يذبح الجزار غنمه. فلما اتصلوا بنا بدأت نهضتهم وثورتهم ثم كان تحررهم، فهل ينكر بعد هذا أثر حضارتنا في تحرير العالم وإنقاذ الشعوب؟ يقول الدكتور مصطفى وبعد، فهذه هي بعض الآثار الخالدة لحضارتنا في 5 ميادين رئيسية هي أبرز مظاهر الحياة في الأمم والحضارات، ومن أجل ذلك كان لنا نحن أبناء هذه الحضارة دين على الشعوب التي حررتها حضارتنا يجب أن نسترده. إحنا لينا دين على الناس دي ولازم نسترده، لا بالتفاخر الكاذب ولا بالأمان والأباطيل، بل بمعرفتنا لقدر أنفسنا وقيمة حضارتنا وسمو تراثنا واستحقاقنا لأن نكون الأمة الوسط التي تشهد على الناس وتقودهم إلى الحق والخير والكرامة، ولعلنا فاعلون إن شاء الله. هذه من البشريات، والدولة إن شاء الله لأمة الإسلام إذا تمسكوا بدين الله عز وجل بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بأصول التقدم المعاصر والتقنيات المعاصرة لا مانع من ذلك كله، فالسيادة لهم إن شاء الله تعالى. ثم في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتناول الجوانب الرائعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله من روائع الحضارة الإسلامية، نبدأ إن شاء الله في الحديث عن النزعة الإنسانية في الحضارة الإسلامية، وكيف كان الحاكم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم ويسهر على مصالح الرعية بنفسه، ولربما يحمل الطعام على ظهره لإطعام الفقراء ونحوهم، هذا كله لأنهم صاغهم الإسلام وجعل فيهم الرحمة والإنسانية وجعل فيهم التواضع لله عز وجل، فرأوا الآخرة وأن الدنيا إنما هي معبر للآخرة، فلذلك ترجموا لنا هذه النماذج العظيمة كما سيأتي معنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.